بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله: والحديث يدل على مشروعية التحية في جميع الأوقات، وإلى ذلك ذهب جماعة من العلماء منهم الشافعية، وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث في وقت النهي. وهذه مسألة خلافية، سيأتي كلام الشوكاني والتفصيل فيها، لكن لابد أن تعلم أن تحية المسجد هي من ما يسمى من ذوات الأسباب، ما يسمى من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تصلى في أي وقت. وعلى هذا الجماهير، حتى الذين قالوا بالاستحباب فإنهم يرون أنها تصلى في أي وقت. وإنما الخلاف الشديد في الثلاث الأوقات التي فيها النهي شديد في الصلاة: عند بزوغ الشمس، وعند أن تقف في كبد السماء، وعند أن تتضيف للغروب، وهذا سيأتي الكلام عنه. وأما في وقت النهي الذي فيه النهي ليس بشديد، مثل بعد الفجر وبعد العصر، فالجماهير يرون جواز صلاتها لأنها من ذوات الأسباب، وهذا هو الصحيح. قال: وأجاب الأولون بأن النهي إنما هو عما لا سبب له، واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتي الظهر، أي لأن هذا له سبب، وإن كان الصلاة بعد العصر منهي عنها، لكن هنا جاء سبب وهو نسيان النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الركعتين فصلاهما بعد العصر. وصلى ذات السبب ولم يترك التحية في حال من الأحوال، بل أمر الذي دخل المسجد وهو يخطو فجلس قبل أن يركع أن يقوم فيركع ركعتين، مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وأمره أن يصلي التحية، فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم هذا الاهتمام. ذكر معنى ذلك النووي في شرح مسلم. والشوكاني ينقل كثيرا عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري وعن النووي في شرح مسلم. ومن أخذ من هذين الشرحين في شرح حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وألم بهما واهتم بهما فقد حصل على خير كثير في الفقه والحديث. والتحقيق أنه قد تعارض في المقام عمومان: النهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة من غير تفصيل، والأمر للداخل بصلاة التحية من غير تفصيل، فتخصيص أحد العمومين بالآخر تحكم، وكذلك ترجيح أحدهما. الآن الشوكاني سيعترض على هذا القول أن تحية المسجد تصلى في أوقات الكراهة، وخاصة أوقات الكراهة الشديدة، وسيأتي لنا ما هو قول الشوكاني في هذا. وكذلك ترجيح أحدهما على الآخر مع كون كل واحد منهما في الصحيحين بطرق متعددة، ومع اشتمال كل واحد منهما على النهي أو النفي الذي في معناه، ولكنه إذا ورد ما يقضي بتخصيص أحد العمومين عمل به عمل عليه. وصلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنة الظهر بعد العصر مختص به، لما ثبت عند أحمد وغيره ممن قدمنا ذكرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له أم سلمة: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. وهل هذا صحيح أن صلاة سنة الظهر بعد العصر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ تقدم لنا أن هذا ليس بصحيح، وإنما الخاص به المداومة عليهما، أما القضاء فإنه مشروع لمن فاتته أو لمن نسيها فيصليها، لكن لا يداوم عليها. الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو المداومة. ولو سلم عدم الاختصاص لما كان في ذلك إلا جواز قضاء سنة الظهر لا جواز جميع ذوات الأسباب، لكن هذا دليل على الجواز. نعم، حديث يزيد بن الأسود الذي سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: قد صلينا في رحالنا. فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهذا حديث صحيح، وهو في الصحيح المسند وسيأتي في كتاب في كلام المصنف. وكانت تلك الصلاة صلاة الصبح كما سيأتي. قال: يصلح لأن يكون من جملة المخصصات لعموم الأحاديث القاضية بالكراهة، وكذلك ركعة الطواف. وأيضا في حديث أبي سعيد أن رجلا دخل بعد العصر لم يدرك صلاة الجماعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقوم فيتصدق على هذا؟ فقام بعض الصحابة وصلوا مع هذا الذي تأخر عن الجماعة. فصلاة هؤلاء المتصدقين نافلة أم فريضة؟ نافلة، وهي في وقت الكراهة، لكنها لذات السبب وهي لشفع صلاة المتأخر عن الجماعة. وسيأتي تحقيق هذا في باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وباب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف. وبهذا التقرير تعلم، وتنبه لكلام الشوكاني هذا، وبهذا التقرير تعلم أن فعل تحية المسجد في الأوقات المكروهة وتركها لا يخلو عند القائل بوجوبها من إشكال. والمقام عندي من المضايق، والأولى للمتورع ترك دخول المساجد في أوقات الكراهة. الشوكاني هنا لم يفصل ماذا يعني بالكراهة، فإن كان يعني بالكراهة العامة الخفيفة فهذا قول بعيد جدا، يعني لا تدخل المسجد من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، ومن بعد العصر إلى أن تغرب. ولكن الظاهر أن كلام الشوكاني ينصب على الأوقات الثلاثة التي لا تعدو أن تزيد على 10 دقائق أو ربع ساعة، فهذه التي يعنيها الشوكاني، أنك إذا دخلت المسجد قبل أذان الظهر ب10 دقائق يقول الأولى أن تجلس في الخارج. حتى لماذا؟ لأنه يعني معنى كلامه إن صليت صليت في وقت الكراهة، وإن جلست واقفا لا دليل على الجلوس واقفا، إذن اجلس في الخارج. قال بعض أهل العلم: ليس للشوكاني سلف في هذا القول. وهذه المسألة، هذه المسألة الصحيح فيها والله أعلم أن من دخل في وقت الكراهة الشديدة يجلس، لأن هناك نهي شديد في الصلاة في ذلك الوقت، وتحية المسجد مستحبة على قول جماهير أهل العلم، فيقدم النهي الشديد على المستحب. لو كانت واجبة، الذين يقولون بوجوب تحية المسجد هم الذين يقعون في هذا المأزق، هم الذين يقعون في هذا المأزق فيبحثون عن مخرج. الشوكاني قال يخرج من المسجد، وشيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه ماذا قال؟ ويرى الوجوب، ماذا قال؟ يبقى واقفا، يعني ممكن تبقى 10 دقائق ربع ساعة واقفا. لا دليل على قول الشوكاني، ولا دليل أيضا على قول شيخنا رحمه الله، بل ليس لهما سلف في هذا القول، إنما هو اجتهاد. والصحيح ما دام أن تحية المسجد مستحبة، إن دخلت في أوقات الأوقات الكراهة الخفيفة صلي، لأنها من ذوات الأسباب، وإن دخلت في أوقات الكراهة الشديدة اجلس، ولا تجلس واقفا ولا تخرج من المسجد، اجلس ما دام أنه وقت منهي عن الصلاة فيه. وأما الذين يقولون بالوجوب فقولهم يناسب أنه يصلي، ولهذا تجد بعض أهل العلم ممن يرى الوجوب في هذا العصر يصلي ولو قبل الأذان بدقيقتين، يصلي لأنها يقول هي واجبة وهي من ذوات الأسباب. ولكن على القول بالاستحباب، القول الصحيح أنه يجلس إن كان في وقت الكراهة الشديدة. هذه السنة وهذا الحكم يجهله كثير من العامة، يدخل يصلي لا يسأل كراهة، وقت كراهة، غير كراهة، المهم يدخل ويركع ركعتين ويستريح، ولكن هذا هو الحكم. قال قوله في حديث الباب فلا يجلس: قال الحافظ: صرح جماعة بأنه إذا خالف، طبعا لو كان الوقت يسير جدا وكان الناس قد تهيأوا للأذان وبقي الإنسان لا بأس، يعني أنت وصلت والمؤذن يريد يؤذن، لا يجب عليك أن تكبر وتصلي أو تجلس. لكن الذي قلنا ليس له سلف فيه التطويل، أن تجلس 10 دقائق وأنت واقف بغير دليل، أو ربع ساعة، هذا يحتاج إلى دليل. قال: صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك، يعني دخل المسجد فجلس، فقيل له ما صليت تحية المسجد هل يجب عليه أن يقوم؟ الذين قالوا بالوجوب بعضهم قال لا خلاص ذهب، وأما الذين قالوا بالاستحباب فمن باب أولى أنه لا يجب عليه أن يقوم. قال: وفيه نظر لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أنه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. وهذا حديث ضعيف جدا. ومثله قصة سليك المتقدم ذكرها، وسيأتي ذكرها في أبواب الجمعة. وقال الطبري: حديث سليك صحيح، ولكن هذا يريد أن يعلمه أن هناك شيء اسمه تحية المسجد لما رآه جلس. قال الطبري: ويحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة، وبعده وقت جواز، أو يقال وقتهما قبله أداء وبعده قضاء، وهذا كله فيه نظر، فمن دخل فجلس لا شيء عليه، ولكن الأفضل له السنة أنه يصلي ركعتين. قال الحافظ: ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل، وظاهر التعليق بالجلوس أنه ينتفي النهي بانتفائه، فلا يلزم التحية من دخل المسجد ولم يجلس. ذكر معنى ذلك ابن دقيق العيد. ثم أيضا هذه السنة لا ينبغي الاحتيال عليها، فبعض الناس يدخل المسجد لا يريد أن يصلي، كيف يصنع؟ يبحث له عن كرسي ويجلس على الكرسي. لماذا لا تصلي؟ قال: أنا ما جلست، أنا على كرسي. هذه حيلة، اجلس، ليست واجبة إن كنت لا تريد أو أنت على غير طهارة، اجلس. أما هذه الحيل فهذه من حيل بني إسرائيل. قال: وتعقب بأن الجلوس نفسه ليس هو المقصود بالتعليق عليه، بل المقصود الحصول في بقعته. واستدل على ذلك بما عند أبي داود بلفظ: ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته إن شاء، يعني بعد أن يصلي. والظاهر ما ذكره من دقيق العيد. قال رحمه الله: قوله حتى يصلي ركعتين، قال الحافظ في الفتح: هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق، واختلف في أقله، والصحيح اعتباره، فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين. انتهى. يعني لو أن إنسانا دخل المسجد فصلى 4 ركعات، هل يجزئ هذا؟ يجزئ، يكون تحية المسجد وزيادة. طيب، وإذا خرج للوضوء ورجع، وخرج إنسان عنده مرض يحتاج يتوضأ كل قليل، كل نصف ساعة يحتاج يذهب الحمام، هل يصلي كلما دخل المسجد؟ الذين قالوا بالوجوب قالوا يصلي، حتى الذين قالوا بالوجوب وقعوا في حرج، فقال بعضهم لا يلزم، حتى الذين قالوا بالوجوب. قال الشيخ العثيمين: إذا كان خرج من المسجد لأجل الوضوء لا يلزم تحية المسجد، لكن نقول له صلي ركعتين بعد الوضوء، صلي ركعتين بعد بنية بعد الوضوء. قال: وظاهر الحديث أن التحية مشروعة وإن تكرر الدخول إلى المسجد، وهو الصحيح، لأن من أهل العلم من يرى أنه في اليوم يصلي مرة وخلاص، وبعد ذلك يدخل يخرج ما عليه شيء، والصحيح أنها تتكرر هذه السنة لعموم الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد ما لم يكن خروجه من المسجد لغرض ليعود، فهذا بعضهم قال لا يدخل في هذا، كمن يخرج يتكلم عند باب المسجد أو ينادي شخصا أو يمتخط أو يبصق أو يتوضأ ونحو ذلك، هذا إن صلى فبه نعمة وإن ترك فلا شيء عليه. قال: ولا وجه لما قاله البعض من عدم التكرر قياسا على المترددين إلى مكة في سقوط الإحرام عليهم. قال: فائدة. ذكر ابن القيم أن تحية المسجد الحرام الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فيه بالطواف، وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يجلس، إذ التحية إنما تشرع لمن جلس كما تقدم. هذا الذي ذكره ابن القيم قد رده أهل العلم، ومنهم الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. قال: واشتهر على الألسن تحية البيت الطواف لا أصل له، ولا أعلم في السنة القولية أو العملية ما يشهد لمعناه، بل إن عموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد تشمل المسجد الحرام، والقول بأن تحية الطواف مخالف للعموم المشار إليه، فلا يقبل إلا بعد ثبوته وهيهات، لا سيما وقد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن الداخل المسجد الحرام الطواف كلما دخل المسجد في أيام الموسم. فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا الحكم لغير المحرم، وأما المحرم فإن السنة في حقه أن يبدأ بالطواف. لكن لو أن إنسان دخل المسجد للصلاة، المسجد الحرام للصلاة، هل نقول تحية البيت الطواف يذهب يبدأ يطوف؟ لا، الحديث في هذا لا يصح، والحكم هذا ليس فيه تخصيص، فما ذكره ابن القيم فيه نظر. فتحية المساجد ركعتان على عمومها، حتى المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ولكن من دخل المسجد الحرام محرما فإنه ينبغي له أن يبدأ بالطواف مباشرة ولا يصلي ركعتين، ثم إذا انتهى من الطواف صلى ركعتي الطواف وأجزأته عن تحية المسجد. قال: والداخل إلى المسجد الحرام يبدأ بالطواف ثم يصلي صلاة المقام، أي صلاة ركعتين عند المقام، فلا يجلس إلا وقد صلى. والمقصود أنه لا يجلس إلا وقد صلى، فلو صلى الفريضة، لو صلى الفريضة له أن يجلس. طيب لو صلى صلاة الجنازة، يعني دخل المسجد والناس يصلون الجنازة، صلى معهم صلاة الجنازة، هل يجلس أم يصلي ركعتين؟ وقد صلى، يصلي ركعتين ليس على سبيل الوجوب، لكن لا تجزئ صلاة الجنازة عن الركعتين لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود. قال: ومن جملة ما استثني من عموم التحية دخول المسجد لصلاة العيد، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها. قال: وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يجلس حتى يتحقق في حقه ترك التحية. هذا الذي ذكره الشوكاني فيه نظر، أنه يستثنى العيد إذا صلى الناس في المسجد. معنى كلامه: إذا صلى الناس العيد في المسجد يدخلون ولا يصلون تحية المسجد، وهذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا لم يصلي العيد في المسجد، وإنما كان يصليه في المصلى، والمصلى له أحكام أخرى تختلف عن أحكام المسجد. ولهذا جاء في الأحاديث أنه لم يصلي قبل العيد ولا بعدها. لماذا؟ لأن صلىها في المصلى. أما لو صلى الناس صلاة العيد في المسجد لحاجة فإنهم يصلون تحية المسجد، ولا علاقة لهذه التحية بصلاة ماذا؟ العيد. لا علاقة لهذه الركعتين بصلاة العيد، هذه من أحكام المسجد، والعيد إذا صلي في المسجد للحاجة لا بأس. فإذا يصلي الداخل إلى المسجد تحية المسجد، كل داخل إلى المسجد يصلي تحية المسجد على سبيل الاستحباب، إلا في حالة واحدة، وهي الخطيب إذا دخل في وقت الخطبة فإنه ينطلق مباشرة إلى المنبر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يصنع كما يصنع بعض الخطباء الجاهلين، يكون خطيب وهو جاهل بهذا المسألة، يأتي في وقت الخطبة ويبدأ يصلي ركعتين ثم يصعد المنبر. وأيضا الجبانة ليست بمسجد فلا تحية لها، يعني المصلى، فلا يلحق بذلك من دخل الصلاة لصلاة العيد في مسجد وأراد الجلوس قبل الصلاة، ولكنه سيأتي في أبواب صلاة العيد حديث مرفوع يدل على منع التحية قبل صلاة العيد وبعدها. أما صريح في تحية المسجد فلم يصح شيء، وأما ما جاء أنه لم يصلي قبل العيد ولا بعدها فهو صحيح، ولكن هذا مرتبط بالمصلى. فإذن إذا جاء الناس إلى مصلى العيد لا يصلون ركعتين، لأن هاتين الركعتين مختصتان بماذا؟ بالمسجد وليس بمصلى العيد. ومن جملة ما استثني من عموم التحية من دخل المسجد وقد أقيمت الفريضة، ونعم فإنها لا تشرع له، لحديث أبي هريرة عند مسلم وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان مرفوعا: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا يدخل مع صلاة الجماعة وهي تغني عن تحية المسجد، وإذا أقيمت الصلاة وهو قد شرع في تحية المسجد هل يقطع الصلاة أم يستمر فيها؟ عند من؟ نعم، اختلف أهل العلم في معنى الحديث، فلا صلاة، هل معناه لا صلاة بالكلية أو لا صلاة تنشأ أو لا صلاة بحيث أنه يقطع ولو كان في آخرها؟ والظاهر أنه إذا أدرك الصلاة مع الإمام وأدرك الركوع أو أدرك القراءة فلا بأس أن يتم، وأما إن كان في بداية الركعتين فله أن يقطع ويدخل مع الجماعة، لكن جاء أقيمة الصلاة وهو في الركعة الثانية مثلا، أقيمة الصلاة وهو في الركعة الثانية ربما ما تسوى الصفوف إلا وقد انتهى، فلا بأس يكمل ويدرك الجماعة.